كتاب الإيمان وكتاب الإسلام، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الإسلام عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان وأنا جالس فيه، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعطه وهو أعلم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكف بالنار عن وجهه. قال النووي رحمه الله تعالى: التيمم عن التسكير لأنه اعتبار، وأنهم يصابون بما كان من باب التسكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون، وقد يكون في المجاهرة فيه مسألة الإنسان.
هذا هو الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في كيفية الإنكار على ولاة الأمر. وهذا الدليل أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فترك منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فأخذ رضي الله تعالى عنه بالظاهر وبما يعرفه من حال ذلك الرجل. قال: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت، أي فأسررت إليه القول. هذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث، فهذا يتفق مع الحديث الأول الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مناصحة الحاكم وأنها لا تكون إلا سرا. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، إلى آخر الحديث. فيه أن سعد رضي الله عنه كرر موقفه ذلك 3 مرات. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة عند أهل السنة على التفرقة بين الإيمان والإسلام. فالإيمان قدر زائد على الإسلام، لا يجوز أن يدعى هكذا بمجرد الدعوة. وفي هذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان قدر زائد على الإسلام، الإسلام هو ما يتحقق في الظاهر، والإيمان هو ما يقر في الباطن. هذا هو أصل التفريق بينهما كما في حديث جبريل عليه السلام، وقد تعرضنا لهذه المسألة غير مرة. فالحديث الذي بين أيدينا الآن يعتبر من الأدلة على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام وأثبت المرتبة الثانية دون الأولى. فمرتبة الإسلام هي التي تثبت في الظاهر، هي التي تثبت بحسب ما نعلمه من حال الشخص ظاهرا، وأما مرتبة الإيمان فقدر زائد على ذلك، لا يجوز أن يدعى بمجرد الدعوة. ولهذا صح فيه الاستثناء، صح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهناك نزاع بين العلماء هل يجوز ذلك في الإسلام أم لا، لكن بالنسبة للإيمان الذي عليه أهل السنة والذي يعتبر من شعائرهم جواز الاستثناء فيه، فيجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وسيأتي تفصيل ذلك في محله من المعتقد إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. هذه كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للناس، ومعلوم أن العطاء من جملة السياسات التي فيها إصلاح للناس وقيادة لهم وقيام على شأنهم وتنظيم لأمورهم. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الحكمة في ذلك. فليست العبرة بالظاهر، ليست العبرة بظهور الإسلام أو التقوى أو الصلاح، وإنما قد يكون هناك شيء آخر يستوجب تفضيل شخص آخر على الشخص الأول في العطاء. وكلام النووي رحمه الله فيه بيان لمعنى هذا الحديث من جهة ما نتكلم فيه من مناصحة الحكام. نعم.
الدليل الثالث: أخرج الترمذي في سنن أخبار الفتن، وأحسنه بندار، وأحسنه يقول، وأحسنه عمير بن عمران، عن سعد بن أوس عن بلال بن حسين العدوي قال: كنت مع أبي بكر وأحسن منه بن عمي، هو يكتب عليه صيام للمعظم، فقال أبو بلال: انظر إلى أميرنا ينفس صيام
الإسلام.
يلبس ثياب الإسلام. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله. قال الترمذي: حسن غريب الإنسان. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: من أكره سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرهه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك النووي قال الحافظ بن حجر مقبول انتهى وقد لا عبد الرحمن الذي اسقط جمع عيد في عاصم السنه وفي اسناده ابن بني عاصم
في هذا التحسين من الشيخ رحمه الله نظر، والصواب عندي ضعف الحديث، لأن الطريق الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يقتصر على حال زياد بن كسيب، فإن فيه أيضا سعد بن أوس قال فيه الحافظ في التقريب صدوق له أغاليط، فمثله يتوقف في حديثه ولا يحسن ويعتبر علة للحديث. وأما الطريق الثاني فقد قال فيه في إسناده ابن لهيعة ورجل مجهول، إذن فهو ضعيف جدا لا يصلح للتقوية، لأن الجهالة وحدها من أسباب الضعف الشديد الذي لا يصلح للتقوية، فكيف إذا انضم إليها ضعف ناشئ عن سوء الحفظ مثلا كضعف ابن لهيعة؟ فالصحيح أن الطريقين لا يتقوى أحدهما بالآخر، وبالتالي فالحديث ضعيف لا يصح، وإن كانت له شواهد متعددة، وإنما نتكلم على هذا الحديث بعينه. نعم.
قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الاسلام عندما قرر ان المصيح عبد الكفر لولاه سرا لا علانيه واختار بعض الادله على ذلك ومنها هذا الحديث قال فاذا كان الكلام في الملك بالاستقبال اجيب به او نصحه شرعا تستشير به من شهادات التي طبعها الله كعلم فيه من نفسه فلا شك انه يجب مراعاه ما ذكرناه يريد الاستقرار والنصح ونحوه
هذا كلامه رحمه الله تعليقا على هذا الحديث وهو بين. نعم.
الكلام الرابع هو الإمام أحمد بن مسلم حدثنا المنذر
ابن نوداتة بضم النون الحشرج ابن نوداتة الحديث كما قال الشيخ رحمه الله فإن الحشرج وسعيدا ممن يحسن حديثهما فيهما كلام لا يضر إن شاء الله فالحديث حسن كما قال الشيخ رحمه الله وسعيد بن جمهان بتقديم الميم على الهاء هذا هو الأصود وإن كان قد وقع خلاف ذلك فقد يقال أحيانا سعيد بن جهمان بتقديم الهاء على الميم والأول أصود كما ذكرت لكم قال ابن جمهان أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر أو كما جاء في بعض الروايات وهو محجوب بالبصرة فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة الأزارقة طائفة من الخوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي وهذه الطائفة تعتبر أشد طوائف الخوارج بأسا وقوة ولها غلو في مذهب الخوارج كما هو معروف في مذاهبهم في كتب الملل والنخل والفرق قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة هذا فيه جواز للعن طائفة بعينها من أهل البدع دون المعين وهذه مسألة مهمة يتكلم فيها العلماء. فالصحيح أنه يجوز أن تطلق لك لعن طائفة معينة، أنه يجوز لك أن تطلق لعن طائفة معينة من أهل البدع أو من أهل المعاصي، تقول لعن الله الخوارج، لعن الله المعتزلة، لعن الله الرافضة، لعن الله أهل التبرج والسفور. وأما لعن المعين فالصحيح في ذلك أنه لا يصوغ إلا عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا ظهر عناده مثلا في مسألة معينة وظهر أنه محاد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فها هنا يصوغ لعنه. وعلى هذا تتنزل المواقف الكثيرة للسلف في لعنهم بعض الأعيان من المبتدعة. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، هذه عاقبتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا المتن له شواهد متعددة. فاستشكل ابن دمهان ذلك، قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ هل هذا اللعن بظاهر كلام ابن أبي أوفى مقصور على طائفة الأزارقة وحدها أم يشمل جميع طوائف الخوارج؟ قال بلى، الخوارج كلها، لأنهم جميعا مشتركون في البدعة، نسأل الله السلامة، وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم. وهذا ينبني على أصل مهم، وهو معرفة التفاوت بين البدع. فالبدع وإن كانت تشترك جميعا في مرتبة واحدة من جهة الإثم والخطورة ونحو ذلك، إلا أنها تتفاوت فيما بينها. فليست بدعة الخوارج كبدعة المعتزلة، كبدعة الرفض، كبدعة القدر، كبدعة الحلول والاتحاد. هذه البدع تتفاوت فيما بينها قوة وضعفا. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، هذا هو السؤال الذي نسمعه كثيرا، وهذه هي الشبهة التي يتعلق بها أكثر المسلمين في هذه الأيام. ولكن الأمر كما ترون أمامكم مبني على الحماسة والعاطفة، لا على العلم الصحيح والدراية الصحيحة بدين الله عز وجل. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمسة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. السواد الأعظم هذا ليس عموم المسلمين من الهمج والرعاع والمقلدة، وإنما المقصود به سواد المسلمين الذين ينتظمون تحت إمرة حاكم واحد. وهذا يتعلق بتفسير الجماعة التي وردت في النصوص الشرعية، الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها. وقد ذكرت لكم أننا سنفرد لهذا مجالس إن شاء الله عندما نتكلم على كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فيدخل في تفسير الجماعة تفسيرها بالسواد الأعظم. طيب، من هؤلاء؟ من هم السواد الأعظم؟ ليس المقصود بذلك أن تتابع همج الناس ورعاهم، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، وإنما المقصود أنك تنضوي تحت الجماعة العامة التي تدين لحاكم واحد ببيعة وسمع وطاعة. فلا يجوز لك أن تخرج عن هذا السواد الأعظم، لا يجوز لك أن تنشق عن هذه الجماعة بإحداث جماعة أخرى أو حزب آخر أو بعقد بيعة لغير الحاكم. هذا كله هو الذي يضاد الجماعة من هذا الوجه. ثم قال إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. هذا هو موطن الشاهد من هذا الأثر، وواضح أنه من كلام ابن أبي أوفى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره ضمن الأدلة في المسألة من باب التجوز من المصنف رحمه الله. هذا هو موطن الشاهد وهو صريح كما ترون. وأحب دائما أن أتوقف عند قوله وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. ليس المقصود بذلك كما قد يتبادر إلى الذهن أن الحاكم قد يكون أعلم من الناصح بأمور الدين، بل قد يكون الحاكم أجهل الناس لا دراية له بدين الله عز وجل أصلا. ولكن المقصود هنا أن هناك بعض الأشياء التي لا يحصل العلم بها لأحد الناس من أمور السياسة مثلا، فأمثال هذه الأشياء لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها ولا أن يعيب فيها على الإمام، إلا أن يكون هناك خلاف ظاهر للشرع فهذا ينكر بطبيعة الحال. لكن إذا كانت هناك أمور تدخل تحت طائلة السياسة وتقدير المصالح والمفاسد والعلاقات مع الدول الكبرى ونحو ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي أن يشنع على الحاكم به. هذا هو المقصود بقوله رضي الله عنه فإنك لست بأعلم منه، أي إن هناك أمورا يعلمها وأنت لا تعلمها، هناك أشياء يقدرها وأنت لا تقدرها، فلا ينبغي لك أن تعترض من هذه الباب. نعم.
قال ابو علي ومسلم في صحيح الامام عن اسامه بن زيد انه قيل له الا تذكر على عثمان بن عفان؟ فقال ارون عني لا
الدليل الخامس وهو أيضا من فعل بعض السلف من فعل أسامة بن زيد في موقفه مع عثمان رضي الله عنهما. قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ المقصود بذلك كلامه في موقفه من الوليد بن عقبة الذي ولاه بعض الولايات، فكان قد ثبت عن الوليد هذا أنه شرب الخمر، فتسارع الناس في ذلك وأرادوا من عثمان رضي الله عنه أن يبادر بعدله، فتأخر رضي الله عنه بعض الشيء على سبيل المزيد من التثبت، فعد الناس ذلك عيبا وليس بعيب. هذا هو المقصود من الكلام الذي خوطب فيه أسامة رضي الله عنه. وقد عزمه بالفعل عثمان رضي الله عنه وأقام عليه حد شرب الخمر حتى يعني تكون المسألة واضحة عندكم، وتمام القصة فيه التنبيه على هذا بشكل صريح. فقال أسامة رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هل يشترط في مناصحتي لأحد عموما أو في مناصحتي للحاكم خصوصا أن يكون هذا بملأ من الجميع؟ هل يشترط في هذا أن يسمعه الكل؟ قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. ما هذا الأمر الذي لا يحب أن يكون أول من فتح؟ يتبين هذا بكلام العلماء الذي نقله المصنف رحمه الله من بعد، وهو أن هذا الأمر يتمثل في المجاهرة بنصيحة الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك من الشر الكبير والفساد المستطير الذي أدى إلى قتل عثمان نفسه رضي الله عنه من بعد، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. والمهلب الذي نقل الحافظ كلامه في النقل الأول هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي، أحد شراح صحيح البخاري المشاهير. إذا فتحت شرح الحافظ الذي هو فتح الباري فإنك تجد كثيرا من النقل عن هذا: قال المهلب كذا، قال المهلب كذا. فهذا العالم له شرح على صحيح البخاري، وقد توفي في القرن الخامس الهجري. نعم.
الدليل الثالث وأخبرنا من هذا المستدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيام أربعين ما لنا عليكم الحق والنصيحة للغيب والمعاونة على الخير.
هذا واضح وهو أيضا من قول بعض السلف. نعم.
الدليل الثالث وأخبرنا من غير كلمة وضعيف الوصول في سننه ومؤلفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سبحانك الله.
والبيهقي اتفاق عن ضعيف بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر بماله بالمعروف. وقال ابن عباس: إن خشيت أن يقول لك ثلاثة إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تنقل إماما. هذا أثر صحيح. الدليل الثاني هو قول ابن ابي شيبه في المصنف وسعيد بن منصور في سننه عن قرثمه بن عبد الرحمن بن ابي سمره قال: قال عبد الله: اذا اتيت سمير المؤمر فلا تجزه على رؤوس الناس. هذا رد عين.
هذا واضح أيضا لا يحتاج إلى كلام، فتتمة ما ذكره المصنف رحمه الله تتعلق بشيء من آثار السلف ومواقفهم في هذه المسألة. وفيما يتعلق بالأثر الأخير هناك حاشية مهمة ذكرها المصنف رحمه الله، قال: وعبد الله هنا هو ابن مسعود. قال الخليلي في الإرشاد: إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس، وإذا قال المدني عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمر، وإذا قال الكوفي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن مسعود. هذه قاعدة مهمة ينبغي لك أن تكون على دراية بها، فإذا رأيت تابعيا في الإسناد يروي عن صحابي يقال له عبد الله فانظر في بلد هذا التابعي على التفصيل الذي ذكره المصنف عن الخليلي رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك قال أحمد في العلل لم يسمع خيثمة من ابن مسعود، أي إن الأثر الأخير فيه انقطاع من جهة السند، ومعلوم بطبيعة الحال أنه في مثل هذه المقامات لا يركز على الصحة في كل دليل دليل أو في كل أثر أثر، وإنما العبرة بمجموع ما يرد في الباب. بقي معنا تتمة في هذه المسألة أنبه عليها بشكل مختصر، وأحيلكم على التفصيل في كتاب المظاهرات إن شاء الله تعالى إن يسر الله له أن يطبع، فإنه في طريقه إلى الطباعة إن شاء الله. هذه المسألة التي تتعلق بمناصحة الحكام ورد فيها بعض الآثار عن طائفة أخرى من السلف تفيد خلاف هذا، فوردت بعض الآثار عن طائفة أخرى من السلف تفيد المجاهرة في الإنكار على الحكام، من أشهرها موقف أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع الرجل الذي أنكر على مروان لما قال له الصلاة قبل الخطبة، فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. فهناك بعض الآثار أو بعض المواقف على هذه الشاكلة، فليس هناك تعارض بين هذه المواقف وبين المواقف الأخرى التي جاء فيها الإصرار في مناصحة الحكام، لأن هذه المواقف التي جاءت في المجاهرة يمكن أن توجه على أوجه متعددة، فهذا هو ما أردت أن أبينه لكم الآن حتى لا تظنوا أن هناك تعارضا في نفس الأمر، أو حتى لا تظنوا أن هناك يعني فسحة مطلقة في هذا المجال، أنه يجوز المجاهرة مطلقا في نصيحة ولاة الأمر إلى غير هذا، وتفصيل هذا تجدونه في الكتاب المشار إليه إن شاء الله.